السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون ارحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب 13 من برنامج مهمات العلم في سنته 38,400,000، وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، المتوفى 52,800. وانتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى للإمام ابن حجر العسقلاني أنه قال في كتابه نخبة الفكر: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر، والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
ذكر المصنف رحمه الله هنا أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، وأنه 3 أقسام: أولها المرفوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما، ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة الخص، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والمرفوع نوعان: أحدهما مرفوع مسند، مرفوع مسند، وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. والآخر مرفوع غير مسند، مرفوع غير مسند، وهو مرفوع صحابي بسند غير متصل، مرفوع صحابي بسند غير متصل. وثانيها الموقوف، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما، ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما، من قوله أو فعله أو تقريره، من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. وقوله ولو تخللت ردة على الأصح، أي ولو قدر أنه ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فإن حقيقة الصحبة تبقى له. وثالثها المقطوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي، ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما، تصريحا أو حكما، من قوله أو فعله أو تقريره، من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص، هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف الصحابي التابعي بقوله وهو من لقي الصحابي كذلك، وهو من لقي الصحابي كذلك. والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه، والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه سوى الإيمان به، فإنه يختص بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، سوى ما ذكر من الإيمان به فإنه يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف ومن دون التابعي فيه مثله، يعني أن ما أضيف إلى أحد دون التابعي يسمى مقطوعا أيضا، يعني أن ما أضيف إلى أحد دون التابعي يسمى مقطوعا أيضا. والفرق بينه وبين المضاف إلى التابعي أن المضاف إلى التابعي مقطوع أصالة، مقطوع أصالة، والمضاف إلى أحد بعده مقطوع بالتبعية، وأن المضاف إلى أحد بعده مقطوع بالتبعية. فالمقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان، فالمقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان، أحدهما المقطوع الأصلي، وهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والآخر المقطوع التابع، وهو ما أضيف إلى من دون التابعي، ما أضيف إلى من دون التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فاسم المقطوع بالنسبة للثاني واقع تبعا لأصل اسم المقطوع المختص بإطلاقه على المروي عن التابعي. ويقال للموقوف والمقطوع الأثر، ويقال للموقوف والمقطوع الأثر. ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا، ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا. ومن أهل الحديث من يجعل الأثر اسما للمرفوع والموقوف والمقطوع، ومن أهل الحديث من يجعل الأثر اسما للمرفوع والموقوف والمقطوع، فيجعله اسما لما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما أضيف إلى أحد بعده من الصحابة والتابعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إليه، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول.
تقدم أن السند هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى المتن، وهذه السلسلة يقل عددها ويكثر، ووقع التمييز بين القلة والكثرة عند المحدثين باسم العلو والنزول. فالسند العالي هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، أو إلى إمام ذي صفة علية. والسند النازل هو السند الذي كثر عدد رواته، هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، وكل منهما مطلق ومقيد، وكل منهما مطلق ومقيد، ويقال للمقيد نسبي. فالسند العالي مطلقا هو الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسند العالي نسبيا هو السند الذي قل عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية. والسند النازل مطلقا هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. والسند النازل نسبيا هو الذي كثر عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية. والعلو والنزول النسبيان لهما أقسام أربعة، والعلو والنزول النسبيان لهما أقسام أربعة، هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. فهذه هي أقسام الحديث العالي وأقسام الحديث النازل، فهذه هي أقسام الحديث العالي وأقسام الحديث النازل. فأولها الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، كأن يروي محدث حديثا بإسناده هو ثم يوافق سند أحد المصنفين كالبخاري في شيخه، كالبخاري في شيخه. فمثلا من الأحاديث التي رواها البخاري رحمه الله قوله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، وذكر بهذا السند أكثر من 50 حديثا. فهذا الإسناد لو قدر أن محدثا رواه بإسناده هو فقال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى أن وصل إلى شيخ البخاري وهو عبد الله بن يوسف التنيسي، فموافقته للبخاري في الحديث المذكور في شيخه هو الذي يسمى موافقة. والثاني البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. والثالث المساواة، وهي استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره، استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، مع إسناد أحد المصنفين. والرابع المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، فكأنه صافح المصنف وأخذ عنه، فكأنه صافح المصنف وأخذ عنه. والمراد بالوصول المذكور آنفا أن يروي المسند حديثا بسنده، أن يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين، من غير طريق المصنفين المشهورين، فيلاقيه في شيخه أو من فوقه على ما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه بالسن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل واحد منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ستة أنواع من علوم الحديث يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواة، صلة الراوي بغيره من الرواة، وهي من اللطائف الإسنادية. أولها الأقران، وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي، أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي، والواو هنا بمعنى أو، والواو هنا بمعنى أو، صرح به السخاوي في فتح المغيث، صرح به السخاوي في فتح المغيث، فيكون تقدير الكلام في السن أو اللقي، في السن أو اللقي. وثانيها المدبج، وهو أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر، أن يشترك كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر. وثالثها الأكابر عن الأصاغر، وهو أن يروي الراوي عمن دونه، أن يروي الراوي عمن دونه، ومنه رواية الآباء عن الأبناء، ومنه رواية الآباء عن الأبناء. ورابعها الأصاغر عن الأكابر، الأصاغر عن الأكابر، وهو عكس سابقه، وفيه كثرة كما قال المصنف، لأنه هو الأصل أن الأصاغر يأخذون عن الأكابر. ومنه من روى عن أبيه عن جده، ومنه من روى عن أبيه عن جده. وخامسها السابق واللاحق، وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما، أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما. وسادسها المهمل، وهو من سمي بما لا يتميز به، وهو من سمي بما لا يتميز به، وتسميته قد تكون باسمه أو اسمه واسم أبيه، قد تكون بتسمية اسمه أو اسمه واسم أبيه أو مع النسبة ولا يتميز بذلك. ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، أي لو قدر أن أحدا يروي عن شيخين اسمهما أحمد أو عبد الله وله اختصاص بأحدهما، أي اعتناء بالأخذ عنه أكثر من الآخر، فإنه بالاختصاص يعلم أنه عند الإهمال يريد شيخه الذي أكثر عنه. ما الفرق بين المهمل والمبهم؟ الفرق بينهما أن المهمل يذكر اسمه، وربما ذكر اسمه واسم أبيه، أما المبهم فلا يذكر باسمه وإنما بصفته، كعن رجل أو عن عم فلان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن جحد الشيخ مرويه رد جزما أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي.
ذكر المصنف رحمه الله بمسائل علوم الحديث حكم المروي الذي جحده راويه، فجعل له حالين: أولاهما من جحد مرويه جزما من جحد مرويه جزما، وحكمه رد المروي، وحكمه رد المروي. والثانية من جحد مرويه احتمالا، من جحد مرويه احتمالا فيقبل على الأصح. ويتفرع عن هذه المسألة من حدث ونسي، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، وذلك منه قبول لخبر مخبره واحتياط في روايته، وذلك منه قبول لخبر مخبره واحتياط لروايته. فلو قدر أن أحدا حدث بحديث ثم نسيه، وأخبره مخبر أنه سمع هذا الحديث منه، فحينئذ يرويه عن هذا المخبر عن نفسه، وهذا من شواهد أن رواة الحديث ونقلته كانوا يحرصون على التوثق والضبط في نقله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل.
ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، هو الحديث المسلسل، وهو على ما ذكره الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء وغيرها من الحالات، الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات. وسيأتي أن صيغ الأداء هي صور التحمل بين الرواة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني، وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع، ثم أنباني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن، ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فهو كالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين، فهو للإجازة كعن. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، هو صيغ الأداء، وهي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند أهل الحديث، الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند أهل الحديث عند نقله، عند نقله. وعدها المصنف ثمانية مراتب: الأولى سمعت وحدثني، وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن قال سمعنا وحدثنا فمع غيره. وسمعت وسمعنا هي أرفع الصيغ في الإملاء. والثانية أخبرني وقرأت عليه، أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه، فإن جمع بأن قال أخبرنا وقرأنا عليه كانت كالثالثة، وهي قرئ عليه وأنا أسمع. فإذا قال الراوي أخبرنا فلان يكون بمنزلة قرئ عليه وأنا أسمع، كرواية هذه الكتب التي نقرأها، فيصح أن يقول أخبرنا فلان أو يقول قرئ على فلان وأنا أسمع.
والأكمل أن يقول أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع. والرابعة أنبأني، والإنباء بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. والخامسة ناولني، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة كما ذكر المصنف. والسادسة شافهني، وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. والسابعة كتب إلي، وأطلقوا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. والثامنة عن ونحوها كقال وأن. ثم ذكر المصنف حكم عنعنة الراوي المعاصر من حيث حملها على الاتصال أو الانقطاع، وتوضيحها أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، إحداهما أن تكون عنعنته عن غير معاصر له، أن تكون عنعنته عن غير معاصر له، فروايته منقطعة بلا إشكال، فروايته منقطعة بلا إشكال، أي لم يسمع منه. والأخرى أن تكون عنعنته عن معاصر له، أن تكون عنعنته عن معاصر له، فلا تخلو هذه الحال عن صورتين، فلا تخلو هذه الحال عن صورتين. الصورة الأولى أن يكون مدلسا، أن يكون مدلسا، وهذا يتوقى العلماء عنعنته وفق مراتب مذكورة عندهم للمدلسين، والتدليس ربما أوجب رد الحديث، والتدليس ربما أوجب رد الحديث. والصورة الثانية أن يكون بريئا من التدليس، أن يكون بريئا من التدليس، وهو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في عنعنته، فقيل تحمل على السماع مطلقا، وقيل تحمل على السماع إذا ثبت لقاؤهما مرة واحدة، تحمل على السماع إذا ثبت لقاؤهما مرة واحدة حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. فالحقيقة تعرف باللفظ الصريح الدال على ذلك، فالحقيقة تعرف باللفظ الصريح الدال على ذلك، والحكمية تعرف بالقرائن، والحكمية تعرف بالقرائن. وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، وهي ثمانية. أولها السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي سمعت وحدثني، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي سمعت وحدثني. والثاني القراءة عليه، القراءة عليه، وتسمى العرض، العرض، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي أخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع، وكذلك أنبأني في عرف المتقدمين. والثالث الإجازة، الإجازة، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها، كأن يقول أجازني فلان بكذا، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها، كأن يقول أخبرني فلان أجازني فلان بكذا، أو أخبرني إجازة ونحوها. والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف. والرابع المناولة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي ناولني، والخامسة المكاتبة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي كتب إلي، والسادس الوصية، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أوصى إلي فلان، أوصى إلي فلان، ثم يذكر حديثا. والسابع الإعلام، والصيغة المستعملة للتعبير عنها أعلمني فلان، أعلمني فلان. والثامن الوجادة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي وجدت بخط فلان، وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه، أو في كتاب فلان بخطه. واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، فلا بد من وجود الإذن وزيادة وأجاز لي، فلا بد من وجود الإذن وزيادة وأجاز لي مع الصيغ المتقدمة. فالإذن هنا الإجازة وإباحة الرواية. والمراد بالوجادة أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه، والمراد بالوجادة أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره، فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره. والمراد بالإعلام إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه، إعلام الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه. والمراد بالوصية بالكتاب أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره، أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره عند سفره أو موته، فإن أذن للراوي فيهن صحت له الرواية عن شيخه، فإن أذن للراوي فيهن صحت له الرواية عن شيخه، وإلا فلا عبرة بها. كالإجازة العامة لأهل العصر، كالإجازة العامة لأهل العصر بأن يقول أجزت لمن أدرك حياتي، أجزت لمن أدرك حياتي، فهي عامة في الرواة المجازين، فهي عامة في الرواة المجازين، لا في الرواية المجاز بها لأحد، لا في الرواية المجاز بها لأحد. فإذا قال أجزت لك إجازة عامة فليس من هذا الباب، فهذا الباب الذي ذكره المصنف إجازة عمومها في الراوي، أما الإجازة التي عمومها في المرويات فهذا جرى به أهل عمل أهل العلم. ومثلها في عدم الاعتداد بها الإجازة للمجهول، ومثلها في عدم الاعتداد بها الإجازة للمجهول، كأن يكون مبهما أو مهملا، كأن يكون مبهما أو مهملا، أو الإجازة للمعدوم، أو الإجازة للمعدوم، كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، فكلها لا عبرة بها على الأصح في جميع ذلك على ما اختاره المصنف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الرواة اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث، تتعلق باتفاق أسماء الرواة واختلافها. أولها المتفق والمفترق، وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم، واختلفت أشخاصهم أي ذواتهم. والثاني المؤتلف والمختلف، وهو ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، أو بالعكس، أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة، أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت فيه النسبة. فللمتشابه ثلاث صور، فللمتشابه ثلاث صور. أولها ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء. والثانية ما اتفقت فيه الآباء واختلفت الأسماء، ما اتفقت فيه الآباء واختلفت الأسماء. والثالثة ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة، ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت فيه النسبة. والأمر كما قال المصنف، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم أو التأخير أو نحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار. ومعرفة كن المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، أو من نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، وكذا الكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وتقع ألقابا، ومعرفة أسماء ذلك، ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه، وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الجملة المنبهة على طائفة من المهمات التي ينبغي أن يشتغل بها المقبل على معرفة علوم الحديث، فمنها معرفة طبقات الرواة، والمراد بالطبقة قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخر، قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخذ. والأخذ هو لقاء الشيوخ، هو لقاء الشيوخ، فإما أن يستوون في أعمالهم، وإما أن يجتمعوا في الأخذ عن أشياخ مع افتراق أعمالهم. ومنها مواليدهم، أي تاريخ ولادة الرواة. ومنها وفياتهم، أي تاريخ موتهم، ومن الغلط الشائع تشديدها وفيات فلا تصح، وهي مخففة، وفيات جمع وفاه. والرابعة معرفة بلدانهم، أي التي نزلوا بها. ومنها معرفة أحوالهم، أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة. ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالجرح والتعديل. الأولى مراتب الجرح والتعديل، واقتصر فيها على ذكر أسوأ مراتب الجرح وأسهلها وما قرب من أولهما، وعلى ذكر أرفع مراتب التعديل وأدناها وما قرب من أولهما. ومراتب الجرح هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي، ومراتب التعديل هي درجات ما يدل على تقوية الراوي، وهذا يشمل الألفاظ وغيرها، فإن الحفاظ تارة يعدلون ويجرحون بالألفاظ، وهذا هو الأصل، وتارة يعدلون ويجرحون بما يدل على ذلك من الإشارات بيد أو لسان أو عين أو غير ذلك. والمسألة الثانية من تقبل منه التزكية، والتزكية هي الوصف بالجرح أو التعديل، ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا، أي ناقدا يصف الرواة بالجرح أو التعديل. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو واحد على الأصح، والمسألة الثالثة تعارض الجرح والتعديل، فذكر أن الجرح مقدم على التعديل، إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، أي صدر على وجه يبين الحامل عليه من رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل. والمسألة الرابعة حكم الجرح المجمل، وهو الجرح الخالي من بيان سببه، فذكر أن الراوي إن خلا من التعديل قبل الجرح مجملا على المختار، فإذا وجد راو فيه جرح وليس فيه تعديل، وكان جرحه مجملا قبل الجرح. ومن مهمات ما ينبغي أن يعرفه أيضا كنى المسمين، والكنى جمع كنية، وهي ما سبق بأب أو أم ونحوهما، والمسمى هو المذكور باسمه، والمسمى هو المذكور باسمه. ومنها معرفة أسماء المكنين، معرفة أسماء المكنين أي من ذكر بكنيته، أي من ذكر بكنيته، فيحتاج إلى معرفة اسمه. ومعرفة من اسمه كنيته، ومعرفة من اسمه كنيته أي من يعرف بكنيته وهي اسمه أيضا، أي من يعرف بكنيته وهي اسمه أيضا. ومعرفة من اختلف في كنيته أي في تعيينها، أي في تعيينها، أو كثرت كناه ونعوته. والمراد بالنعوت الألقاب والأنساب، والمراد بالنعوت الألقاب والأنساب. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو كنيته كنية زوجته، أو كنيته كنية زوجته. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومعرفة من نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة، وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به، وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ككنية أو لقب، ككنية أو لقب. ومعرفة الأسماء المفردة أي التي ينفرد بها صاحبها عن غيره، أي التي ينفرد بها صاحبها عن غيره من الرواة، فلا يعرف أحد بهذا الاسم سواه. ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة، ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة، ذكره المصنف في نزهة النظر. ومعرفة الألقاب، واللقب ما دل على رفعة المسمى أو ضعته، ما دل على رفعة المسمى أو ضعته، أي ما كان موضوعا لمدحه أو لذمه. ومعرفة الأسباب، وتقع إلى ثلاثة أشياء. ومعرفة الأنساب، وتقع إلى ثلاثة أشياء. أولها القبائل، أولها القبائل، وثانيها الأوطان، بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. والضياع هي الأرض المغلة، والضياع هي الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها، التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج. والسكك هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، كما يقال سكة آل فلان أو طريق آل فلان. والمجاورة هي الإقامة في وطن أو قبيلة، هي الإقامة في وطن أو قبيلة، وأعلاها المجاورة بمكة أو بالمدينة أو ببيت المقدس، وأعلاها المجاورة بمكة أو بالمدينة أو ببيت المقدس. فنسب إليهن جماعة من الرواة لأجل المجاورة. والثالث الصنائع والحرف، الصنائع والحرف. ويقع في الأنساب الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومن ذلك أيضا معرفة أسباب ذلك، أي أسباب تلك الألقاب والأنساب. ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. وفي تعبيره بالرق تجوز، فأصل الولاء بالعتق، فأصل الولاء بالعتق، فهو كان رقيقا أي مملوكا ثم عتق، فنسب لأجل العتق إلى معتقه، وبقي مما يكون به الولاء الولاء بالإسلام، الولاء بالإسلام كالبخاري. فالولاء تارة يكون بالعتق وتارة يكون بالحلف أي بالمعاهدة بين قومين أو قبيلتين، وتارة يكون بالإسلام. والمولى من أعلى هو مولى القوم، والمولى من أعلى هو مولى القوم، ومن أسفل هو مولى المولى، ومن أسفل هو مولى المولى، وهو اختيار الشمني، الشمني الأب وابنه، والمناوي في اليواقيت والدرر، وهو اختيار الشمني الأب وابنه والمناوي في اليواقيت والدرر، وهو الذي يدل عليه تصرف أهل الحديث. فمثلا شقران مولى بني هاشم، شقران رضي الله عنه مولى لبني هاشم، وكان لشقران رضي الله عنه رقيق مماليك فأعتقهم فصار ولاؤهم له، فشقران مولى من أعلى لأن ولاءه لبني هاشم فهو مولى القوم، وعتقاء شقران رضي الله عنهم هم موال من أسفل لأنهم عتقاء لمولى القوم. ثم ذكر المصنف أنواعا من علوم الحديث تنبغي معرفتها، وهي معرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل أي الأخذ عن الشيوخ، وسن التحمل أي الأخذ عن الشيوخ، وسن الأداء أي التحديث بمروياته، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، والمراد بالأطراف رؤوس ألفاظ الحديث، رؤوس ألفاظ الحديث. فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى تمام الحديث طرفه هو إنما الأعمال بالنيات، طرفه هو إنما الأعمال بالنيات. ومن المهم أيضا معرفة سبب الحديث، وهو سبب صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبب صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون وقع شيء فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث، فهذا يسمى سبب الحديث. وقوله وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء هو أبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري، وأبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي رحمه الله، صرح به المصنف في الشرح، صرح به المصنف في الشرح. ولعله عند كتابة هذه المقدمة وهل عن اسمه فنسيه، وذكر أنه من شيوخ أبي يعلى الفراء فنسبه إليه. وهذه الأنواع كما قال المصنف غالبها قد صنف فيها، وهي نقل محض أي معتمدة على النقل، ومن تتبع كتب المحدثين وقف على مثلها ووقف على الزيادة عليها، وهذا هو الذي صنعه جماعة ممن مدوا علوم الحديث فزادوا تلك الأنواع كابن الصلاح في مقدمته، ثم العراقي، ثم ابن حجر، ثم السيوطي في تدريب الراوي في جماعة آخرين. وهذا آخر البيان لمعاني هذا الكتاب فيما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع
سمع علي جميع نخبة الفكر بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الجمعة 6 من شهر جمادى الأولى 438 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر هذا المجلس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون ارحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب 13 من برنامج مهمات العلم في سنته 38 و1000، وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله المتوفى 1852. وانتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى للإمام ابن حجر العسقلاني أنه قال في كتابه نخبة الفكر: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر، والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
ذكر المصنف رحمه الله هنا أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، وأنه 3 أقسام: أولها المرفوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما، ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة الخص، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم
من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والمرفوع نوعان، أحدهما مرفوع مسند وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. والآخر مرفوع غير مسند وهو مرفوع صحابي بسند غير متصل، مرفوع صحابي بسند غير متصل. وثانيها الموقوف، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما، ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما، من قوله أو فعله أو تقريره، من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. وقوله ولو تخللت ردة على الأصح، أي ولو قدر أنه ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإن حقيقة الصحبة تبقى له. وثالثها المقطوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي، ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما، تصريحا أو حكما، من قوله أو فعله أو تقريره، من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص، هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف الصحابي التابعي بقوله وهو من لقي الصحابي كذلك، وهو من لقي الصحابي كذلك. والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه، والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه سوى الإيمان به، فإنه يختص بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، سوى ما ذكر من الإيمان به فإنه يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف ومن دون التابعي فيه مثله، يعني أن ما أضيف إلى أحد دون التابعي يسمى مقطوعا أيضا، يعني أن ما أضيف إلى أحد دون التابعي يسمى مقطوعا أيضا. والفرق بينه وبين المضاف إلى التابعي أن المضاف إلى التابعي مقطوع أصالة، مقطوع أصالة، والمضاف إلى أحد بعده مقطوع بالتبعية، وأن المضاف إلى أحد بعده مقطوع بالتبعية. فالمقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان، فالمقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان، أحدهما المقطوع الأصلي وهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والآخر المقطوع التابع وهو ما أضيف إلى من دون التابعي، ما أضيف إلى من دون التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فاسم المقطوع بالنسبة للثاني واقع تبعا لأصل اسم المقطوع المختص بإطلاقه على المروي عن التابعي. ويقال للموقوف والمقطوع الأثر، ويقال للموقوف والمقطوع الأثر. ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا، ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا. ومن أهل الحديث من يجعل الأثر اسما للمرفوع والموقوف والمقطوع. ومن أهل الحديث من يجعل الأثر اسما للمرفوع والموقوف والمقطوع، فيجعله اسما لما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما أضيف إلى أحد بعده من الصحابة والتابعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إليه فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول.
تقدم أن السند هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى المتن، وهذه السلسلة يقل عددها ويكثر، ووقع التمييز بين القلة والكثرة عند المحدثين باسم العلو والنزول. فالسند العالي هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، أو إلى إمام ذي صفة علية. والسند النازل هو السند الذي كثر عدد رواته، هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، وكل منهما مطلق ومقيد، وكل منهما مطلق ومقيد، ويقال للمقيد نسبي. فالسند العالي مطلقا هو الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسند العالي نسبيا هو السند الذي قل عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية. والسند النازل مطلقا هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. والسند النازل نسبيا هو الذي كثر عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية. والعلو والنزول النسبيان لهما أقسام أربعة، والعلو والنزول النسبيان لهما أقسام أربعة، هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. فهذه هي أقسام الحديث العالي وأقسام الحديث النازل، فهذه هي أقسام الحديث العالي وأقسام الحديث النازل. فأولها الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، كأن يروي محدث حديثا بإسناده هو ثم يوافق سند أحد المصنفين كالبخاري في شيخه، كالبخاري في شيخه. فمثلا من الأحاديث التي رواها البخاري رحمه الله قوله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، وذكر بهذا السند أكثر من 50 حديثا. فهذا الإسناد لو قدر أن محدثا رواه بإسناده هو، فقال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى أن وصل إلى شيخ البخاري وهو عبد الله بن يوسف التنيسي، فموافقته للبخاري في الحديث المذكور في شيخه هو الذي يسمى موافقة. والثاني البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. والثالث المساواة، وهي استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره، استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، مع إسناد أحد المصنفين. والرابع المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، فكأنه صافح المصنف وأخذ عنه، فكأنه صافح المصنف وأخذ عنه. والمراد بالوصول المذكور آنفا أن يروي المسند حديثا بسنده، أن يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين، من غير طريق المصنفين المشهورين، فيلاقيه في شيخه أو من فوقه على ما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه بالسن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل واحد منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقين الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ستة أنواع من علوم الحديث، يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواة، صلة الراوي بغيره من الرواة، وهي من اللطائف الإسنادية. أولها الأقران، وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي، أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي. والواو هنا بمعنى أو، والواو هنا بمعنى أو، صرح به السخاوي في فتح المغيث، صرح به السخاوي في فتح المغيث، فيكون تقدير الكلام في السن أو اللقي، في السن أو اللقي. وثانيها المدبج، وهو أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر، أن يشترك كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر. وثالثها الأكابر عن الأصاغر، وهو أن يروي الراوي عن من دونه، أن يروي الراوي عن من دونه، ومنه رواية الآباء عن الأبناء، ومنه رواية الآباء عن الأبناء. ورابعها الأصاغر عن الأكابر، الأصاغر عن الأكابر، وهو عكس سابقه، وفيه كثرة كما قال المصنف، لأنه هو الأصل، أن الأصاغر يأخذون عن الأكابر. ومنه من روى عن أبيه عن جده، ومنه من روى عن أبيه عن جده. وخامسها السابق واللاحق، وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما، أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما. وسادسها المهمل، وهو من سمي بما لا يتميز به، وهو من سمي بما لا يتميز به. وتسميته قد تكون باسمه أو اسمه واسم أبيه، قد تكون بتسمية اسمه أو اسمه واسم أبيه، أو مع النسبة ولا يتميز بذلك. ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، أي لو قدر أن أحدا يروي عن شيخين اسمهما أحمد أو عبد الله وله اختصاص بأحدهما، أي اعتناء بالأخذ عنه أكثر من الآخر، فإنه بالاختصاص يعلم أنه عند الإهمال يريد شيخه الذي أكثر عنه. ما الفرق بين المهمل والمبهم يا صالح؟ الفرق بينهما أن المهمل يذكر اسمه، وربما ذكر اسمه واسم أبيه، أما المبهم فلا يذكر باسمه وإنما بصفته، كعن رجل أو عن عمي فلان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن جحل الشيخ مرويه رد جزما أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي.
ذكر المصنف رحمه الله بمسائل علوم الحديث حكم المروي الذي جحده راويه، فجعل له حالين: أولاهما من جحد مرويه جزما، من جحد مرويه جزما وحكمه رد المروي، وحكمه رد المروي، والثانية من جحد مرويه احتمالا، من جحد مرويه احتمالا فيقبل على الأصح. ويتفرع عن هذه المسألة من حدث ونسي، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، وذلك منه قبول لخبر مخبره واحتياط في روايته، وذلك منه قبول لخبر مخبره واحتياط لروايته. فلو قدر أن أحدا حدث بحديث ثم نسيه، وأخبره مخبر أنه سمع هذا الحديث منه، فحينئذ يرويه عن هذا المخبر عن نفسه، وهذا من شواهد أن رواة الحديث ونقلته كانوا يحرصون على التوثق والضبط في نقله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل.
ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، هو الحديث المسلسل، وهو على ما ذكره الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء وغيرها من الحالات، الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات. وسيأتي أن صيغ الأداء هي صور التحمل بين الرواة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني، وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع، ثم أنباني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن، ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فهو كالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، هو صيغ الأداء، وهي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند أهل الحديث، الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند أهل الحديث عند نقله، عند نقله. وعدها المصنف ثمانية مراتب: الأولى سمعت وحدثني، وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن قال سمعنا وحدثنا فمع غيره. وسمعت وسمعنا هي أرفع الصيغ في الإملاء. والثانية أخبرني وقرأت عليه، أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه، فإن جمع بأن قال أخبرنا وقرأنا عليه كانت كالثالثة وهي قرئ عليه وأنا أسمع. فإذا قال الراوي أخبرنا فلان يكون بمنزلة قرئ عليه وأنا أسمع كرواية هذه الكتب التي نقرأها، فيصح أن يقول أخبرنا فلان أو يقول قرئ على فلان وأنا أسمع، والأكمل أن يقول أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع. والرابعة أنبأني، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. والخامسة ناولني، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة كما ذكر المصنف. والسادسة شافهني، وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. والسابعة كتب إلي، وأطلقوا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. والثامنة عن ونحوها كقال وأن. ثم ذكر المصنف حكم عنعنة الراوي المعاصر من حيث حملها على الاتصال أو الانقطاع، وتوضيحها أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، إحداهما أن تكون عنعنته عن غير معاصر له، أن تكون عنعنته عن غير معاصر له فروايته منقطعة بلا إشكال، فروايته منقطعة بلا إشكال أي لم يسمع منه. والأخرى أن تكون عنعنته عن معاصر له، أن تكون عنعنته عن معاصر له، فلا تخلو هذه الحال عن صورتين، فلا تخلو هذه الحال عن صورتين. الصورة الأولى أن يكون مدلسا، أن يكون مدلسا، وهذا يتوقع العلماء عنعنته وفق مراتب مذكورة عندهم للمدلسين، والتدليس ربما أوجب رد الحديث، والتدليس ربما أوجب رد الحديث. والصورة الثانية أن يكون بريئا من التدليس، أن يكون بريئا من التدليس، وهو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في عنعنته، فقيل تحمل على السماع مطلقا، وقيل تحمل على السماع إذا ثبت لقاؤهما مرة واحدة، تحمل على السماع إذا ثبت لقاؤهما مرة واحدة حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. فالحقيقة تعرف باللفظ الصريح الدال على ذلك، فالحقيقة تعرف باللفظ الصريح الدال على ذلك، والحكمية تعرف بالقرائن، والحكمية تعرف بالقرائن. وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، وهي ثمانية. أولها السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي سمعت وحدثني، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي سمعت وحدثني. والثاني القراءة عليه، القراءة عليه وتسمى العرض العرض. والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي أخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع، وكذلك أنبأني في عرف المتقدمين. والثالث الإجازة الإجازة. والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها، كأن يقول أجازني فلان بكذا. والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها، كأن يقول أخبرني فلان أجازني فلان بكذا، أو أخبرني إجازة ونحوها. والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف. والرابع المناولة. والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي ناولني. والخامسة المكاتبة. والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي كتب إلي. والسادس الوصية. والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أوصى إلي فلان أوصى إلي فلان، ثم يذكر حديثا. والسابع الإعلام. والصيغة المستعملة للتعبير عنها أعلمني فلان أعلمني فلان. والثامن الوجادة. والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي وجدت بخط فلان وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه أو في كتاب فلان بخطه. واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، فلا بد من وجود الإذن وزيادة وأجاز لي فلا بد من وجود الإذن وزيادة وأجاز لي مع الصيغ المتقدمة. فالإذن هنا الإجازة وإباحة الرواية. والمراد بالوجادة أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه والمراد بالوجادة أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره. والمراد بالإعلام إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه إعلام الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه. والمراد بالوصية بالكتاب أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره عند سفره أو موته، فإن أذن للراوي فيهن صحت له الرواية عن شيخه فإن أذن للراوي فيهن صحت له الرواية عن شيخه وإلا فلا عبرة بها، كالإجازة العامة لأهل العصر كالإجازة العامة لأهل العصر بأن يقول أجزت لمن أدرك حياتي أجزت لمن أدرك حياتي، فهي عامة في الرواة المجازين فهي عامة في الرواة المجازين لا في الرواية المجاز بها لأحد لا في الرواية المجاز بها لأحد. فإذا قال أجزت لك إجازة عامة فليس من هذا الباب، فهذا الباب الذي ذكره المصنف إجازة عمومها في الراوي، أما الإجازة التي عمومها في المرويات فهذا جرى به أهل عمل أهل العلم. ومثلها في عدم الاعتداد بها الإجازة للمجهول ومثلها في عدم الاعتداد بها الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا كأن يكون مبهما أو مهملا، أو الإجازة للمعدوم أو الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، فكلها لا عبرة بها على الأصح في جميع ذلك على ما اختاره المصنف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الرواة اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث تتعلق باتفاق أسماء الرواة واختلافها. أولها المتفق والمفترق، وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم، واختلفت أشخاصهم أي ذواتهم. والثاني المؤتلف والمختلف، وهو ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس، أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة، أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت فيه النسبة. فللمتشابه ثلاث صور، فللمتشابه ثلاث صور. أولها ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء. والثانية ما اتفقت فيه الآباء واختلفت الأسماء، ما اتفقت فيه الآباء واختلفت الأسماء. والثالثة ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة، ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت فيه النسبة. والأمر كما قال المصنف: ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم أو التأخير أو نحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار. ومعرفة كن المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، أو من نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، وكذا الكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء وتقع ألقابا، ومعرفة أسماء ذلك ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه، وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الجملة المنبهة على طائفة من المهمات التي ينبغي أن يشتغل بها المقبل على معرفة علوم الحديث، فمنها معرفة طبقات الرواة، والمراد بالطبقة قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخذ، قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخذ، والأخذ هو لقاء الشيوخ، هو لقاء الشيوخ، فإما أن يستوون في أعمالهم، وإما أن يجتمعوا في الأخذ عن أشياخ مع افتراق أعمالهم. ومنها مواليدهم، أي تاريخ ولادة الرواة. ومنها وفياتهم، أي تاريخ موتهم، ومن الغلط الشائع تشديدها وفيات فلا تصح، وهي مخففة، وفيات جمع وفاة. والرابعة معرفة بلدانهم، أي التي نزلوا بها. ومنها معرفة أحوالهم، أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة. ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالجرح والتعديل. الأولى مراتب الجرح والتعديل، واقتصر فيها على ذكر أسوأ مراتب الجرح وأسهلها وما قرب من أولهما، وعلى ذكر أرفع مراتب التعديل وأدناها وما قرب من أولهما. ومراتب الجرح هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي، ومراتب التعديل هي درجات ما يدل على تقوية الراوي، وهذا يشمل الألفاظ وغيرها، فإن الحفاظ تارة يعدلون ويجرحون بالألفاظ، وهذا هو الأصل، وتارة يعدلون ويجرحون بما يدل على ذلك من الإشارات بيد أو لسان أو عين أو غير ذلك. والمسألة الثانية من تقبل منه التزكية، والتزكية هي الوصف بالجرح أو التعديل، ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا، أي ناقدا يصف الرواة بالجرح أو التعديل. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو واحد على الأصح، والمسألة الثالثة تعارض الجرح والتعديل، فذكر أن الجرح مقدم على التعديل، إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، أي صدر على وجه يبين الحامل عليه،
من رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل. والمسألة الرابعة حكم الجرح المجمل، وهو الجرح الخالي من بيان سببه، وهو الجرح الخالي من بيان سببه. فذكر أن الراوي إن خلا من التعديل قبل الجرح مجملا على المختار، قبل الجرح مجملا على المختار. فإذا وجد راو فيه جرح وليس فيه تعديل، فإذا وجد راو فيه جرح وليس فيه تعديل وكان جرحه مجملا قبل الجرح. ومن مهمات ما ينبغي أن يعرفه أيضا كنى المسمين، كنى المسمين. والكنى جمع كنية، وهي ما سبق بأب أو أم ونحوهما، وهي ما سبق بأب أو أم ونحوهما. والمسمى هو المذكور باسمه، والمسمى هو المذكور باسمه. ومنها معرفة أسماء المكنين، معرفة أسماء المكنين، أي من ذكر بكنيته، أي من ذكر بكنيته، فيحتاج إلى معرفة اسمه. ومعرفة من اسمه كنيته، ومعرفة من اسمه كنيته، أي من يعرف بكنيته وهي اسمه أيضا، أي من يعرف بكنيته وهي اسمه أيضا. ومعرفة من اختلف في كنيته، أي في تعيينها، أي في تعيينها، أو كثرت كناه ونعوته. والمراد بالنعوت الألقاب والأنساب، والمراد بالنعوت الألقاب والأنساب. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو كنيته كنية زوجته، أو كنيته كنية زوجته. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومعرفة من نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة، وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به، وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به، ككنية أو لقب، ككنية أو لقب. ومعرفة الأسماء المفردة، أي التي ينفرد بها صاحبها عن غيره، أي التي ينفرد بها صاحبها عن غيره من الرواة، فلا يعرف أحد بهذا الاسم سواه. ومعرفة الكنى، أي المجردة والمفردة، ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة، ذكره المصنف في نزهة النظر. ومعرفة الألقاب، واللقب ما دل على رفعة المسمى أو ضعته، ما دل على رفعة المسمى أو ضعته، أي ما كان موضوعا لمدحه أو لذمه. ومعرفة الأسباب، وتقع إلى ثلاثة أشياء. ومعرفة الأنساب، وتقع إلى ثلاثة أشياء. أولها القبائل، أولها القبائل، وثانيها الأوطان، بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. والضياع هي الأرض المغلة، والضياع هي الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها، التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج. والسكك هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، كما يقال سكة آل فلان أو طريق آل فلان. والمجاورة هي الإقامة في وطن أو قبيلة، هي الإقامة في وطن أو قبيلة، وأعلاها المجاورة بمكة أو بالمدينة أو ببيت المقدس، وأعلاها المجاورة بمكة أو بالمدينة أو ببيت المقدس. فنسب إليهن جماعة من الرواة لأجل المجاورة. والثالث الصنائع والحرف، الصنائع والحرف. ويقع في الأنساب الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومن ذلك أيضا معرفة أسباب ذلك، أي أسباب تلك الألقاب والأنساب، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. وفي تعبيره بالرق تجوز، فأصل الولاء بالعتق، فأصل الولاء بالعتق، فهو كان رقيقا أي مملوكا ثم عتق، فنسب لأجل العتق إلى معتقه. وبقي مما يكون به الولاء، الولاء بالإسلام، الولاء بالإسلام كالبخاري. فالولاء تارة يكون بالعتق وتارة يكون بالحلف، أي بالمعاهدة بين قومين أو قبيلتين، وتارة يكون بالإسلام. والمولى من أعلى هو مولى القوم، والمولى من أعلى هو مولى القوم، ومن أسفل هو مولى المولى، ومن أسفل هو مولى المولى، وهو اختيار الشمني، الشمني الأب وابنه، والمناوي في الياقيت والدرر، وهو اختيار الشمني الأب وابنه والمناوي في اليواقيت والدرر، وهو الذي يدل عليه تصرف أهل الحديث. فمثلا شقران مولى بني هاشم، شقران رضي الله عنه مولى لبني هاشم، وكان لشقران رضي الله عنه رقيق مماليك فأعتقهم فصار ولاؤهم له، فشقران مولى من أعلى لأن ولاءه لبني هاشم فهو مولى القوم. وعتقاء شقران رضي الله عنهم هم موال من أسفل لأنهم عتقاء لمولى القوم. ثم ذكر المصنف أنواعا من علوم الحديث تنبغي معرفتها، وهي معرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل أي الأخذ عن الشيوخ، وسن التحمل أي الأخذ عن الشيوخ، وسن الأداء أي التحديث بمروياته، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. والمراد بالأطراف رؤوس ألفاظ الحديث، رؤوس ألفاظ الحديث. فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى تمام الحديث طرفه هو إنما الأعمال بالنيات، طرفه هو إنما الأعمال بالنيات. ومن المهم أيضا معرفة سبب الحديث، وهو سبب صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبب صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يكون وقع شيء فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث، فهذا يسمى سبب الحديث. وقوله وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء هو أبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري، وأبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي رحمه الله صرح به المصنف في الشرح ولعله عند كتابة هذه المقدمة وهل عن اسمه فنسيه، وذكر أنه من شيوخ أبي يعلى الفراء فنسبه إليه. وهذه الأنواع كما قال المصنف غالبها قد صنف فيها، وهي نقل محض أي معتمدة على النقل، ومن تتبع كتب المحدثين وقف على متنها ووقف على الزيادة عليها، وهذا هو الذي صنعه جماعة ممن مدوا علوم الحديث فزادوا تلك الأنواع كابن الصلاح في مقدمته، ثم العراقي، ثم ابن حجر، ثم السيوطي في تدريب الراوي في جماعة آخرين. وهذا آخر البيان لمعاني هذا الكتاب فيما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع نخبة الفكر بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الجمعة 6 من شهر جمادى الأولى 438 و1000 المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر هذا المجلس.